بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر المستحب من الغسل أو المسح. قال: اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل. فقال الطائفة: الغسل أفضل، لأن المفروض في كتاب الله تعالى، لأنه المفروض في كتاب الله تعالى.
أما وقد تقرر مشروعية المسح على الخفين، وأن ذلك ثابت بالسنة وثابت بإجماع الأمة، ولا يعتد بخلاف من شذ في ذلك، وثابت بالكتاب على الاستنباط من قراءة الكسر برؤوسكم وأرجلكم. إذا كان ذلك قد ثبت، فأيهما أفضل؟ المسح الخفين أو الغسل؟ أيهما الأفضل؟ أنا أتوضأ أمسح الخفين، ولا أنزع الخفين وأغسل الرجلين؟ نعم.
قال: اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل. فقال الطائفة: الغسل أفضل، لأنه المفروض في كتاب الله تعالى، والمسح رخصة، فالغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه.
يعني والماسح يبقى الغاسل آثم بالعزيمة، والماسح آثم بالرخصة، فيقول: من أتى بالعزيمة أفضل من أتى بالرخصة. هذا الأصل، لكن هؤلاء يعترض عليهم بأن لكل باب، فمن أتى برخصة في بابها يكون ربما أفضل من أتى بالعزيمة في هذا الوقت، لكن العزيمة في بابها أفضل والرخصة في بابها أفضل. نعم. نعم.
والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له. قال: روينا عن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على أخفافهم، وخلع هو خفيه وتوضأ، وقال: إنما خلعت لأنه حبب إلي الطهور. وكان أبو أيوب رضي الله عنه،
يعني عمر أمرهم أن يمسحوا على أخفافهم تخفيفا عليه، وخلع هو خفيه وتوضأ. هذا إذا صح عن ابن عمر رضي الله عنه، فيكون يعني قد أخذه بالعزيمة ورخص له. والعالم قد لا يلزم الناس بما يلزمه هو، العالم قد يخاف على الناس وكذا، لكنه يأخذ بالعزيمة، لأن العالم قد يقدر على ما لا يقدر عليه عموم الناس. نعم.
وكان أبو أيوب يأمر بالمسح على الخفين ويغسل قدميه، ويقول: حبب إلي الوضوء.
كما حفظت رواية ويعني من أول ما طلبنا، بس ما أظنها تصح هذه، لكن يعني كان شكلها جيدا، بس ما أظنها تصح إلا إذا كان يكون على باب، الله أعلم. يعني الإمام مالك لما سئل، يرحمك الله، الإمام مالك لما سئل عن الزكاة في الفضة، قال: أما على مذهبكم ففي كل 200 خمسة، وأما على مذهبنا فالكل لله. أظن هذه من مما يقولها الخطباء كده، يعني أن مالك ليس له مذهب والناس لهم مذهب آخر، المذهب واحد. لكن إذا كان يقصد يعني المسلك، الطريقة مثلا، أو إحنا مثلا كل شيء عندنا لله، فالله أعلم، ما أظنها تصح هذا عن مالك، ما أظنها تصح. لكن أشياء شكلها إيه عند الناس، يعني أما على مذهبكم ففي كل 200 خمسة، وأما على مذهبنا فالكل لله. أيوة محمد، بيهتم بالحاجة دي. أيوة، بس هو حتى لو هو مذهب أهل المدينة أن الكل لله، ما في ربع العشر؟ يعني هل مذهب المدينة ما في ربع العشر؟ أنا ما أقصد هو مذهب، أنا أقصد لكن ممكن يطلق على في باب الصلاح والورع، مش ما هو باب الورع، باب الصلاح وباب الإيثار وباب كذا. أما عندكم فإنكم لا تخرجون إلا ما حده لكم الشارع، والذي حده الشارع في هذا أخرجوا عن كل 205. أما نحن ففوق ما يحده الشارع نرى ونبصر أموالنا وننظر فيها على أنها كلها لله عز وجل، فلو أخرجنا كلها ما نبالي، فيدخل في صدقة الرجل بكل إيه ماله. يعني هذا أحسن التوجيهات، لكن السياق هذا ما أظن يعني أنه قد يصح عن مالك رحمه الله تعالى. نعم 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 في شيء ماشي صح ما صح اظن انه الشعبي تقريبا ما شاء الله هذا صح. نعم هذا ما في مشكله ليه لانه لا يدري فهذه المساله جواب فاخذ بالورع هذه ما مشكله هذه ما فيها مشكله لكن هنا يدري هنا يدري مش لا يدري هنا يدري يدري ان في كل 200 خمسه ما. لكن هي محموله على ما قلناه نحونه وان صحت يعني فهي محموله انكم لا تخرجون الا على الحد الذي حده الشارع فخذوا الحد الشارع اما نحن فلا ننظر الى اموالنا بهذا وفقط انما اموالنا لله عز وجل فلو راينا صدقه تستوعب المال وهكذا قد يخرج الرجل ماله كله لله عز وجل. نعم تقول عندك يا شيخ محمد اي نعم في مساله الايمان نعم اقرا احمد عشان بس الاخوه اللي بتتابع
قال مساله
يعني الايمان لو حلف يمينا على اشياء متعدده قال والله لا ادخل ولا اكل ولا اشرب ولا كذا ولا كذا يمين واحد.
قال فصل حلف يمينا واحده على اجناس مختلفه واذا حلف يمينا واحده على اجناس مختلفه فقال والله لا اكلت ولا شربت ولا لبثت فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافا لأن اليمين واحدة والحنث واحد فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه يحنث وتنحل اليمين وإن حلف أيمانا على أجناس فقال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبثت والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبثت فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى لا نعلم في هذا أيضا خلاف لأن الحنث في الثانية
يعني لو كفر بعد الأولى إنما لو حلف قال والله لا أكلت والله لا شربت والله لا كذا ثم عاد فحلف ثم عاد فحلف ثم عاد فحلف فإنه إذا حنث فإنه كفر عن كل واحدة من هذه الأشياء لكن ليس بعدد المرات لأنه ما كفر. أما إذا كفر فإنه يكفر عن هذه عن الجميع ثم إذا عاد فحلف يكفر كفارة أخرى وهكذا. نعم طيب كلام للمنذر نعم أكمل.
فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى لا نعلم في هذا أيضا خلافا لأن الحنث في الثانية توجب به الكفارة بعد أن كفر عن الأولى فأشبه ما لو وطئ في رمضان فكفر ثم وطئ مرة أخرى وإن حنث في الجميع قبل التكفير فعليه في كل يمين كفارة.
يعني أنا مزغ في المسألة الأولى قال لا أعلم فيها خلافا. طيب شوف أيضا يعني بحث للعنة في خلافة ليست صغر من صغر الإجماع. شوف كده كلام الأوسط ابن المنذر شوف تعليق العثيمين على هذه ذكرها في الزاد المسألة دي ذكرها في الزاد ولا ما ذكر. نعم كيف لا هو كل واحدة تلزمه كفارة لكن الكلام إذا كفر ثم عاد يبقى حلف جديد بكفارة جديدة. خلاص لو حلف 100 مرة كل يوم يحلف نفس الصيغة كل يوم يحلف نفس الصيغة كل يوم يحلف نفس الصيغة ثم حنث يبقى كفارة واحدة بس كفارة واحدة عن إيه؟ طالما عدد الأيمان يبقى كفارة عن عدم الأكل كفارة عن عدم الشرب كفارة وهكذا. أيوة كل دي ما فيش فيها خلاف بقى كفارة إذا عدد الأيمان عدد الأيمان يبقى كفارة عن كل واحدة من دول لكن هو يقصد أنه لو لم تكفر وقعت في هذا الحنث حنثت ولم تكفر واخد بالك ثم عدت تحلف يبقى هذا يمين واحد نعم كفارة واحدة.
قال وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. وساق بسنده عن أم كلثومة ابنة أبي بكر أن عمر نزل بواد يقال له وادي العقارب فأمرهم أن يمسحوا وذكر ما تقدم. وساق بسنده عن أبي أيوب أنه كان يأمر بالمسح على الخفين ويغسل قدميه فقيل له كيف تأمرنا بالمسح وأنت تغسل؟ قال بئس مالي إن كان مهيئة لكم ومأثمة علي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به ولكن حبب إلي الوضوء. وساق بسنده عن صدقة ابن يسار قال سمعت ابن عمر يقول إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. وقال الطائفة المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين وذلك أنها من السنن
الثابتة. الطائفة الأولى رأت أن الغسل أفضل نعم.
وذلك أنها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته.
يعني يكون الأفضلية هنا علقت بسبب وهي نصرة السنة وليس لذاته أن المسح أفضل من الغسل. فقال الطائفة وذلك أنها من السنن مسح الخفين أفضل من غسل الرجلين وذلك أنها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنة أفضل من إماتته. بس قد يعترض على هذه الطائفة أن ذاك معنى خارج وفي حد ذاته قد لا يعارضه الأولون هذا معنى خارج عن الإيه؟ عن أصل المسألة. إنما المناقشة تكون في الأصل أصل المسألة هل الغسل أفضل من المسح أو المسح أفضل من الغسل في ذاتهما أما لشيء خارج هذه مسألة أخرى نعم.
قال واحتج بعضهم بالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تقبل رخصه. وتقول عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وممن رأى أن المسح على الخفين أفضل من غسله الرجلين الشعبي والحكم وأحمد وإسحاق وكان ابن أبي ليلى والنعمان يقولان إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين حتى نمسح عليهما. وروينا عن النخعي أنه قال من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على طهارة ثم أحدث بالحانث في يمينه. قال فلما كان الحانث في يمينه بالخيار إن شاء أطعم وإن شاء كسى ويكون مؤديا للفرض الذي عليه كذلك الذي أحدث وقد لبس خفيه على طهارة إن مسح أو خلع خفيه فغسل رجليه مؤد ما فرض عليه مخير في ذلك ولا يجوز لمن أحدث ولا خف عليه إلا غسل الرجلين
نعم. فإذا قوم رأوا الغسل أفضل وقوم رأوا المسح أفضل ويقال أنه يجمع بين القولين بما يناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يتكلف خلاف حاله فالأفضل للإنسان في ذلك ما وافق الحال من غير تعنت ولا تشدد. فلو مثلا نحن في الشتاء الآن مثلا في كذا ونحن نلبس الخفاف أو نلبس الجوارب ونريد أن نتوضأ الأفضل تمسح فلا تخلع لتغسل كما أنك لا تلبس لتمسح فعلى حسب الحال حال طهارتك أنت لابس الخفين ولا خالعهما. كنت لابس الخفين امسح عليهما كما كان النبي يفعل كما جاء في الصحيح حديث المغيرة لما صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى لا يتكلف الإنسان خلاف حال. ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو غير لبس الخفين فدعا فلبس الخفين من أجل يمسح عليهم ولا العكس أنه خلع الخفين من أجل يغسل الرجلين. إذن الأرفق والأوفق للإنسان يفعله وكل هذا سنة والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح. قال ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وساق بسنده عن عروة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر وذكر الوضوء قال: ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره ثم لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفين.
وضع ضابط إيه؟ فأكمل طهوره. إن هذه ما فيها خلافها، فإن أدخلتهما طاهرتين غسل الرجلين ثم لبس الخفين، إنما لو غسل رجلا واحدا ثم لبس الخف ثم غسل الثانية ثم لبس الخف، هل يصدق عليه أدخلتهما طاهرتين؟ بعض العلم نزع في ذلك، وإن كانت الجماهير على أن ذلك يلحق به أيضا، لكن اللي ذكر فيه الإجماع هو أنه إذا أكمل طهارة الرجلين ثم لبس الخفين. نعم.
وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث.
نعم.
واختلفوا فيه إن أحدث.
وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخل الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث، يعني معناه أن هذا الخلاف فيه لا يعتبر، يعني هذا الخلاف هذا لا يعتبر، يعني ذكر إجماع أيضا على الصورة الثانية، معناه الخلاف هذا لا يعتبر. وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة في الخف بعدما غسل الأولى أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث، يبقى هذه ما لم يحدث. نعم. قال وأجمع على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل الرجلين فأدخل الرجل المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث. نعم. أي نعم.
واختلفوا فيه إن أحدث وهذه حالته، فقالت طائفة ليس له أن يمسح لأنه أدخل إحدى رجليه الخف قبل أن يكمل الطهارة.
نعم. يبقى الإجماع في الأول على أنه طاهر يصلي ما لم يحدث، يعني بالنسبة لطهارته حصلت، لكن هل له أن يمسح وقد فعل ذلك؟ اختلفوا فيه إن أحدث وهذه حالته، فقال طائفة ليس له أن يمسح لأنه أدخل إحدى رجليه الخف قبل أن يكمل. قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك إنما يمسح على الخفين من أدخلهما وهما طاهرتان. نعم. يبقى الخلاف في المسح ولا خلاف في الطهارة، يبقى الإجماع منقول في الطهارة، في الطهارة. نعم.
وفيه قول ثان وهو أن لمن هذه حالته أن يمسح على الخفين.
مسألة لبس الخفين بعد في أثناء الطهارة، لبس الخفين في ذلك، هذا لا إشكال فيه، فإن اللبس حتى لو أن الإنسان أتم ولا ما أتم ولبس الخفين ثم غسل أعضاء الوضوء ثم لبس الخفين بعد ذلك وخلع ولبس وخلع ولبس وخلع، أو لبس بعد الرجل الأولى ثم لبس بعد الرجل الثانية، كل هذا لا يؤثر في الطهارة فيصلي بهذا. لكن هيأتي الإشكال في إيه؟ فيما لو أحدث وأراد أن يمسح، هل يصدق فيه أنه أدخلهما طاهرتين وهو قد غسل الأولى ولبس الخف ثم غسل الثانية ولبس الخف، هل يصدق فيه هذه أم لا يصدق؟ نعم.
وفيه قول ثان وهو أن لمن هذه حالته أن يمسح على الخفين. هذا قول يحيى بن آدم، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي والمزني وبعض أصحابنا. وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بهذا القول بأن الرجل إذا غسل وجهه ويديه ومسح برأسه وغسل إحدى رجليه فقد طهرت رجله التي غسلها، فإذا أدخلها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل الأخرى من ساعة وأدخلها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، فقد أدخل من هذه من هذه صفته رجليه وهما طاهرتان، فله أن يمسح عليهما بظاهر الخبر لأنه قد أدخل قدميه الخفين وهما طاهرتان. قال: والقائل بخلاف هذا القول قائل بخلاف الحديث، وليس بخلع هذا خفيه ثم بلبسهما معنى.
نعم.
قال: ذكر الوقت الذي
القول هو الصحيح أن ذلك لا يؤثر، لأنه إذا أدخل إذا لبس الخف وقد غسل رجله فقد أدخل طاهرة، والثانية أدخلها طاهرة، فيدخل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وليس يلزم أن الإنسان يفرغ من الرجلين أولا، ليس بلازم من هذا. نعم.
ذكر الوقت الذي أبيح يحتسب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح عليهما. اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على خفيه، فقال الطائفة: يحتسب به من مسح على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم، وإلى تمام ثلاثة أيام بلياليهن من وقت مسحه في السفر. هذا قول أحمد. ومن حدة من قال هذا القول ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، فظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح لا وقت الحدث، وليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قوله عليه السلام إلى غير قوله إلا بخبر عنه أو إجماع يدل على خصوص. ومما يزيد هذا القول وضوحا وبيانا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسح على الخفين، قال: يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها. وساق بسنده عن أبي عثمان النهدي عن عمر فذكره. قال: ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعده، وهو أحد من روى عنه عليه السلام المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه، وقد قال عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. وروي عنه أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر.
ما له موضع في هذا الحقيقة، يعني ما له موضع في ذكر فضيلة عمر في هذا الباب. نعم، لأن الفضائل ما ترجح بها الأقوال، لا يترجح القول بالفضيلة. نعم، هذا له موضع خاص إذا كان يرجحه الفضيلة، إذا كان يرجحه الفضيلة. لكن أقول مثلا هذا القول ذهب إليه عمر ثم خلفه ابن عباس، أقول فضائل عمر. طيب سيأتي واحد أيضا يقول هذا قول ابن عباس وأتى بفضائل ابن عباس، لما ترجح الأقوال بحسب الأدلة. نعم، لكن قد يكون الواحد مثلا شاهد القصة، مسألة الفضيلة وكذا لها بابها، يعني زي مخالفة الثقة الأوثق دي لها أبوابها. نعم نعم نعم، كثير يمثل لها بكثير. نعم نعم أيوة نعم. اقرأ بس. وفيه قول ثاني،
وفيه قول ثاني وهو أن وقت المسح من الحدث إلى الحدث، هذا قول سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: وعلى هذا بنى الشافعي مسائله إلا مسألة واحدة، فإنه ترك أصله فيها وأجاب بما يوجب ظاهر الحديث. قال الشافعي: ولو أحدث في الحضر فلم يمسح حتى خرج إلى السفر، صلى بمسحه في السفر ثلاثة أيام ولياليهن. ومن مذهبه أن الحاضر إذا لزمه مسح الحضر فسافر لم يصلي أكثر من يوم وليلة ثم يخلع، وهذا قد لزمه حكم مسح الحضر بوقت الحدث قبل أن يسافر. وفي هذه المسألة قول ثالث، وهو أن الماسح على خفيه يستتم بالمسح خمس صلوات، لا يمسح أكثر من ذلك. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال إسحاق وأبو ثور وسليمان بن داود. وفيه قول رابع وهو قول ربيعة ومالك ومن تبعهما من أهل المدينة، وقد ذكرت قولهم في باب قبل. وتفسير قول من قال يمسح من الحدث إلى الحدث أن يلبس الرجل خفيه على طهارة ثم لم يحدث عند زوال الشمس ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهر، فله أن يمسح على خفيه إلا أن تزول الشمس من غد إلى أن تزول الشمس من غد، وإذا زالت الشمس من غد وجب خلع الخف ولم يكن له أن يمسح إذا كان مقيما أكثر من ذلك. ومن حجة من قال هذا القول أن
يعني إذا أحدث يمسح من حدث الحدث، تفسيره أن يلبس الرجل خفيه على طهارة ثم يحدث عند زوال الشمس، إذا أحدث عند زوال الشمس ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهر، ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهر، فله أن يمسح على خفيه إلى أن تزول الشمس من غد. يعني لو افترضنا أنه أحدث عند الزوال اللي هو دخول وقت الظهر، لكنه لم يمسح إلى في آخر وقت الظهر، ما صلى الظهر إلى في آخر الوقت، طيب هنا متى سيمسح في الغد؟ المدة ستستمر متى في الغد؟ يقول إلى أن تزول الشمس من غد، ليس إلى آخر وقت الظهر لوقت المسح، فاعتبر الحدث للمسح. طيب وإذا زالت الشمس من غد وجب خلع الخف ولم يكن له أن يمسح إذا كان مقيما أكثر من إيه من ذا، هذا معنى من الحدث إلى وقته. نعم، من الحدث إلى الحدث يعني إلى وقت الحدث. نعم، من الحدث إذا أحدث وقت الزوال يبقى عنده الزوال من الغد هو نهاية الوقت، وليس أنه لابد أن يحدث يعني عند الزوال كلمة من الحدث الحدث، لا، يعني أنه من وقت الحدث إلى مثله في الغد. هذا قول أو تفسير قول من يمسح من الحدث إلى الحدث. طيب واللي يقول من يمسح من يبدأ من المسح من المسح بعد الحدث، يبقى من آخر وقت الظهر إلى آخر وقت الظهر من اليوم التالي. يبقى عندنا الآن مثلا وقت الآن ما بين الزوال إلى آخر الظهر، فعلى القول الأول يلغى هذا الوقت في اليوم الثاني، وعلى القول الثاني يعتبر هذا الوقت، فهل يعتبر المسح بعد الحدث أو يعتبر الحدث نفسه؟ الذين قالوا من الحدث نفسه قالوا أن هذا هو السبب، هذا هو السبب، والآخرون قالوا لا، ليس لنا دخل في السبب، احنا لنا دخل فين؟ في الفعل نفسه وهو المسح، لأن الأحاديث علقت ذلك على المسح، يمسح يمسح يمسح، فدل هذا على أن الاعتبار هنا في المسح وليس في الحدث كسبب، إنما الاعتبار فين؟ الاعتبار في المسح، وهذا القول هو الأقرب. نعم.
ومن حجة من قال هذا القول أن المسح رخصة، فلما أحدث هذا فأبيح له المسح ولم يمسح وترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه، فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح.
ده يعني حجة من قال يمسح من الحدث إلى الحدث.
وجب خلع الخف. وفي القول الثاني له أن يمسح إلى الوقت الذي مسح وهو آخر وقت الظهر على ظاهر الحديث. وقال بعض من يقول بالقول الثالث لما اختلف أهل العلم في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قيل، وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات، فقلنا
بالقول الثالث اللي هو حسب بالصلوات، أنت مسحت مثلا الآن خلاص لا تبدأ بقى أحدثت مسحت ما لنا علاقة بهذا، أنت عد خمس صلوات، يبقى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ما لنا بقى دخل، انت احدثت ومسحت احدثت وما مسحتش الى انت، المهم ان احنا نحسب لك خمس ايه صلوات. نعم.
وهو ان يصلي بالمسح خمس صلوات. فقلنا
لهم ماذا؟ قالوا لما اختلف اهل العلم في هذا الباب نظرنا الى اقل ما قيل، هو ان يصلي بالمسح خمس صلوات، فقلنا به وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلف، لان رخصة لا يستعمل منها إلى أقل ما قيل، وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرجلين. هذا طبعا من جهة النظر. نعم، يعني ما حجتهم تعليل ونظر، والراجح من هذا أنه تبدأ المدة من المسح بعد الحدث، لا المسح قبل الحدث لأنه ما زال طاهرا، يعني لو توضأ توضأ ولبس خفيه. طيب وجدد وضوءا وهو لم يحدث فلا يعتبر مثل هذا المسح، فلا يعتبر مثل هذا المسح. فإن أحدث فلا يعتبر هذا المسح الحدث في المدة، فإن مسح بعد الحدث اعتبر هذا البداية. إذن يمكن أن يمسح ولا يعتبر، ممكن أن يمسح ويعتبر، مسح وهو طاهر ما زال على هذا فلا يعتبر هذا، أحدث ولم يمسح فلا يعتبر هذا، مسح بعد الحدث اعتبر هذا إلى نظيره في اليوم الثاني. ولا يعتبر هذا بالصلوات، لأن النبي ما حسب بالصلوات، قال يوم وليلة، يوم وليلة، ما قال خمس صلوات، قال يوم وليلة. نعم. لا ما أعلم، ما أعلم أحدا قال بهذا. نبين حتى لا يفهم أنه من المسح يعني أنه مطلق المسح حتى ولو كان طاهرا. نعم. ولذا مثلا يخلع ويلبس غير داخل فيها ما لو كان قبل الحدث. إيه؟ لا ما أعلم أحد قال من أول لبس، ما أعلم أحد قال بهذا. اللي هو قال ربيع ومالك أصلا ما يرون مدة، أصلا ما يرون مدة. نعم قول مالك وكذا ما يرون المدة. لا والقول الثالث هو خمس صلوات حسب بقى. انت زي ما قلت لك، انت الآن مسحت الآن من هنا إلى الظهر ملغا، ما يعتبر. ابدأ بقى عد الظهر العصر المغرب العشاء. طب لو مسحت قبل المغرب، يبقى المغرب والعشاء والفجر ها والايه والظهر والعصر، يبقى انت اقل من يوم اهو، اقل من المغرب الى المغرب، وده اقل حاجه عندك. طب العشاء، يبقى العشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء. اي نعم. الايه لا مالوش مالوش دخل بقى اللبس. لا هو ما اللبس ما اظن. وقل ان المسح على خفي يستتم بالمسح، اذا مسح مش اول ما لبس، ما هو لبس وما مسح، هو ادخل قدمي طيرتين ولم يمسح، اذا ما بدأت مدة عنده. ما نعم. اللي هو يعني في داخل مدة دي مسألة ستأتي، اللي هي مسألة نزاع.
قال رحمه الله تعالى: ذكر من مسح مقيما ثم سافر أو مسافرا ثم أقام.
نعم هذه مسألة مشكلة بقى، تدخلت المدتان هنا بقى، أو تدخل وصفان، ومسح وهو مقيم، طبعا له كم يوم وليلة، ثم سافر قبل انقضاء المدة. قبل انقضاء المدة هو مسح الظهر، بعد العصر سافر، دخل عليه وصف آخر وهو السفر. أي الوصفين سنغلب؟ هيمسح إلى نهاية مدة المقيم باعتبار ما بدأ، ولا بنهاية مدة المسافر باعتبار ما انتقل، ولا نتمم له مدة المسافر على المقيم؟ يعني نحسب الثلاث أيام بتوع المسافر من أول ما مسح في الحضر، هل نستأنف ثلاثة جدد، ثلاثة أيام جديدة، أو نتم اليوم والليلة، أو نتم له مدة المسافر بناء على ما مسح وهو مقيم؟ نعم. خصيصة مسألة مسح مقيما ثم سافر أو سافر ثم قام، مسألة فاتته صلاة في الحضر فذكرها في السفر، فاتته في السفر ثم ذكرها في الحضر. نعم.
اختلف أهل العلم في من مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر، فقال الطائفة:
اختلف أهل العلم في من مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر، يعني سافر فين؟ في المدة. نعم.
فقال الطائفة: له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، يحتسب في ذلك بما مسح وهو مقيم.
تمام. يبدأ منين؟ تبدأ 3 أيام وانتقل وصف مسافر، خلاص نقلناه إلى 3 أيام بلياليها، لكن تبدأ هذه المدة من أول ما مسح في الحاضر، يعني إن كان فاته نص يوم يبقى إلى مثل من اليوم الثالث. نعم.
هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي.
وفي قول
الشافعي وأصحاب الرأي إذا مسح وهو مقيم يوما وليلة ثم سافر انتقض المسح ولم يجزه إلا غسل القدمين.
إذا مسح وهو مقيم يوما وليلة ثم سافر انتقض المسح، خلاص الحكم انقطع ولم يجزه إلا غسل القدمين. عشان يبدأ بقى مدة المسافر يبقى يخلع، تمام، ويغسل إليه القدمين. تمام. يعني كأنهم إيه؟ جعلوا السفر ناقضا للمسح في الحاضر. نعم.
وقال الطائفة إذا مسح المقيم عند الزوال ثم سافر صلى بالمسح حتى يستكمل يوما وليلة لا يزيد على ذلك. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
إذا مسح المقيم عند الزوال ثم سافر صلى بالمسح حتى يستكمل يوما وليلة. نعم.
وأجمع كل
يعني
من
إذا جعلوا له مدة المقيم على اعتبار ما بدأ. نعم.
قال وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر.
قال وأجمع كل
من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة مسافرا ثم قدم فأقام أن له ما للمقيم. إن كان مسح في السفر يوما وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة. هذا قول سفيان والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي.
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم من يقول بالتحديد في مسح الخفين على أن وهم طبعا كل العلماء إلى ما جاء عن مالك على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة مسافرا أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة مسافرا ثم قدم فأقام أن له ما للمقيم. إن كان مسح في السفر يوما وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة، يعني أن حكمه يكون حكم الإيه؟ المقيم. أن حكمه يكون حكم المقيم وليس حكم الإيه؟ المسافر. لكن يأتي الإشكال في ماذا؟ لو أقام ثم سافر، لأن دي بيبقى زيادة مدة، لكن سافر ثم جاء هذه إيه؟ هذه المدة الأقل. لكن إشكالية في الأولى، فالأولى ذهب سفيان وأصحاب الرأي إلى أنه يمسح 3 أيام يحتسب في ذلك بما مسح وهو مقيم يتم عليه إلى مدة 3 أيام. أما الشافعي قال إذا مسح مقيم يوما وليلة ثم سافر، يعني فرغ من مدته، يعني ثم سافر انتقض المسح اذا كان مسح ايه. طيب ما الفرق بين قول الشافعي في الثانيه وفي قول الشافعي اصحاب الراي اذا مسح ومقيم يوما وليله ثم سافر انتقض المسح ولم يجزه الى غسل القدمين، وبين قوله وقال الطائفه اذا مسح المقيم عند الزوال ثم سافر صلى بالمسح حتى يستكمل يوما وليله لا يزيد على ذلك، هذا قول الشافعي. ما الفرق بين قول الشافعي هنا وقول الشافعي فيما مضى؟ قول واحد كيف يعني؟
هو بيقول الأمين هي يوم وليلة وهو انقرض قبل ما يسافر، يعني انقرض هيخلع والثانية لو هو ما كملش يوم بليلة.
أحسنت، صحصح أنت كويس، صحصحت أنت كويس، أنا فكرتك أنت نايم بس كويس ركزت. نعم. فيبقى هنا قول الشافعي الأولى إذا مسح مقيم يوما وليلة ثم سافر يبقى هنا تمت له المدة. الثانية إذا مسح المقيم عند الزوال ثم سافر صلى بالمسح تستكمل يوما وليلة، تمام. طيب شوف كلام العثمين في هذه المسألة كده، شوف هذا كلام العثمين في الممتع في مسألة إذا مسح مصفان ثم أقام أقام ثم أقام. أي نعم من ايه؟ من اللي نقل هذا؟ هنا ما ذكره هو يعني ما ذكره هو من الأقوال. نعم كان مش عذبين في من مسح مقرا ثم صبر.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في قول المصنف ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس، قوله ومن مسح في سفر ثم أقام، من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإن انتهت المدة خلع. مثاله مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد فإنه يتم مسح مقيم، لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده فكذا لا يجوز له أن يتم مسح مسافر. فإن كان مضى على مسحه يوم وليلة ثم وصل بلده فإنه يخلع، وإن مضى يومان خلع، وإن مضى يوم بقي له. قوله أو عكس أي مسح في إقامة ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر احتياطا. مثاله مسح يوما وهو مقيم ثم سافر فإنه يبقى عليه ليلة، وما بعد الليلة اجتمع فيه مبيح وحاضر، فالسفر يبيحه والحضر يمنعه، فيغلب جانب الحضر احتياطا، لأنك إذا خلعت وغسلت قدميك فلا شبهة في عبادتك، وإن مسحت ففي عبادتك شبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة الإقامة، أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع. وهذه الرواية قيل إن أحمد رحمه الله رجع إليها، وهذه رواية قوية.
تمام، يعني ما ترجح الشيخ في هذه ترجيح مريح، ترجيح يعتبر عوام. مسألة إيه؟ مسألة يعني الاختلاط بالاحتياط، هذه يريح الإنسان نفسه ولا يحتاج إلى الاطلاع على كلام أهل العلم، كالذي يقول أنا أعرف، اللي كان يقول أنا أعرف كل شيء في الكتب هذه، فلما قلت له مسألة في الصلاة تخرج ولا تخرج، قال عادي أخرج وأبدأ من جديد، خلاص أخرج وأبدأ من جديد. يعني مش محتاجة ابحثها اصلا ولا تسألني فيها، انا اخرج ابدأ الصلاة من جديد فلا اشكال. فمثل هذه مسألة ايضا الواحد يخلع ويبدأ من ويبدأ من جديد، وبالتالي يريح ايه نفسه في هذا. نعم طيب، يعني اذا نفسه حصل هذا الكلام انه اذا 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 تم اليوم والليلة فهنا يخلع ثم يغسل يبدأ مسافة جديدة، وإذا ما تم له اليوم وليلة فإنه يكمل ما كان من يوم إيه وليلة. هذا إذا أقام ثم سافر. أما إذا كان مسافرا ثم أقام فإن كان قد فات اليوم وليلة وكذا فإنه يبدأ من هنا مسح المقيم من جديد، وإن كان ما تم له اليوم وليلة فإنه يمسح إلى أن يتم له اليوم والإيه والليلة. فبشوفه بالمرة مسألة عند العثمين أيضا صلاة فاتته في الحضر ثم ذكرها في السفر، وصلاته ذكرها في السفر ثم ذكرها في السفر ثم ذكرها في الحضر، فبنكتفي بهذا. يا ما يا ايه ايوه كويس. يعني الشيخ وفق خفاء بن قدام خلاص رجعنا عن هذا الى اجتهاد العلماء فيها. نعم يبقى اذا المسألة انه اذا حلف ايمانا واحدة على يعني اشياء فهنا قال كفارة واحدة، كفارة واحدة يعني من جهة النظر الواحد ما يستوعبها، لكن او لا طبعا العلماء يعني ذكر ابن قدامة قال لا أعلم خلافا وذكرنا العثيمين، إذا نقول بذلك. نعم نقول بذلك إذا تكون كفارة واحدة. نعم ما يقول هيعتبر هنا اليمين، يقول والله لما قالها مرة واحدة يبقى خلاص فكفارة واحدة. يعني أنا عندي من جهة النظر في شيء يعني في هذا، لكن طبعا كلام العلماء هنا يقدم، كلام العلماء هنا يقدم. نعم أيوة محمد. لو ما هو لا هيعترض عليك يقول لك ما مشعوم المسافر يشمل من مسح في الإقامة ومسح في السفر، يقول لك لا هنا مسح في الإقامة يبقى ما يدخلش فيه يمسح المسافر لأنه هنا مسح مقيم، إذا صار الوصف مشتركا بينهما الآن مسح مقيما ومسح مسافرا، فعلامة تغلب المسافر أنت هو يغلب المقيم، علامة تغلب المسافر بغض النظر يبقى ده ترجيحك أنت، لكن مش اللفظ يشتمله، اللفظ يشتمله مسح مقيما ومسافرا، هو ده اللفظ يشتمل مسح مقيما ومسافرا، ده اللفظ يشتمل حقيقته فعلا مسح مقيما ومسح مسافرا مش مسح مسافرا فقط، فهو يعترض عليك هذا، يعترض عليك بهذا. لهذا هذا له حالتان، أن تكون قد تمت المدة إلى يوم وليلة فهذه لا إشكال فيها حينئذ أن يكون الراجح هو أنه يخلع ويغسل رجليه ويبدأ مسح جديد، إنما إذا ما تمت له المدة فهل يمسح مسح مسافر ولا يتم مسح مقيم، وإذا مسح مسافر هل تعتبر مدة المسح له يبدأ يحسب 3 أيام ولا يحسب المدة الفائتة فيكمل ويتم عليها؟ إذا الموضوع موضع اجتهاد، يعني موضع محل نظر، ليه؟ لأنه اجتمع فيه الوصفان المقيم والمسافر، فلو قلنا طيب احنا أنا أغلب المسافر الخاص هو يمسح المسافر هتأتيك مسألة أخرى بقى، طالما أنت غلبت المسافر خلاص اعطيله مدته من أول ما مسح، يبقى كده مسح كام؟ هيبقى كده مسح 3 أيام مثلا ونصف مثلا، لو كان فرضنا هنا مسح نصف يوم في المقيم، لأنك أنت تعتبر أنت لغيت اللي فات لغيت الماضي، ولا لو اعتبرت أنك أنت تبنيله على المدة الماضية هيعكر عليك أنك أنت اعتبرت أو غلبت وصف المسافر. ما عادش فيه زيادة مدة، مش مشكلة، ما عادش فيه زيادة مدة، لأن عندنا أقل حاجة في المسح يوم وليل، وأزيد ثلاثة أيام بلياليها، فإذا هو مسح مسافر ثم أقام ولم يتم له يوم وليلة، المقيم لا يمكن يزيد عليه يوم وليلة. فعشان كده لا يمكن تقول أتم مسح المسافر، لا من ناحية لا هو مسافر ليس مسافرا، ومن ناحية ما في مسح المقيم أكثر من يوم وليلة. فيعني بهذا يترجح أنه إذا مسح مقيما ثم سافر، إن كان قد تمت له المدة اليوم والليلة يبقى يبدأ من جديد يغسل ويبدأ مدته من جديد. إذا ما كانت تمت له المدة في ذلك فإنه إذا سافر فإنه إذا سافر أتم مدة اليوم والليلة، وحينئذ يغسل رجليه ويبدأ مدة المسافر احتياطا. ولكن لو أتم مدة المسافر مسح المسافر وحسب من أول مسح ومقيم فهذا أيضا قول قوي ولا إشكال فيه. وأما العكس إذا مسح مسافرا ثم أقام، إن كان قد تم له أكثر من يوم وليلة فيبدأ غسل من جديد. إذا ما تم له اليوم والليلة فإنه يبني على مسحه في سفره حتى يتم له يوم وليلة ثم يخلع ويغسل رجليه. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم. قال: هذه هي المسألة الثالثة. مثال: قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم. قال: هذه هي المسألة الثالثة. مثاله: رجل مسافر وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصلي الظهر في الحضر، فإنه يصلي أربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أي يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذكرها، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فوجب عليه فعلها تامة، وهذا واضح. قوله: أو عكسها، هذه المسألة الرابعة. مثال ذلك: رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر في السفر، فيلزمه أن يصلي أربعا لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر، فلزمه الإتمام، ولأن القصر من رخص السفر. قال: هذه هي المسألة الرابعة. مثال ذلك: رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر في السفر، فيلزمه أن يصلي أربعا لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر، فلزمه الإتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام. هذا هو المذهب، ولكن القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصرا لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أي فليصلها كما هي. وهذا الرجل ذكر أنه لم يصلي الظهر وهي ركعتان في حقه، فلا يلزمه الإتمام. ونقول كما قلنا في التي قبلها: فهذه صلاة وجبت عليه في سفر، وصلاة السفر مقصورة، فلا يلزمه إتمامها.
يعني المذهب أنه يصليها تامة في الحالتين: إذا كان قد فاته صلاة في الحضر فذكرها في السفر صلاها أربعا، وإذا كان قد فاتته صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر صلاها أيضا أربعا. أما علتهم في الأولى فلأنها وجبت عليه في الحضر أربعا، أما علتهم في الثانية فلأنه زال وصف السفر فوجب صلاتها أربع. وهذا يلزم منه على ما ألمح شيخ العثيمين إلى التناقض في القاعدة. إذا كنت تقول هو في الحضر لازمته صلاة في الحضر، فلهذا يصليها أربعا بناء على أنها وجبت عليه أربعا في الحضر، ولم تعتبر حال السفر، فكذلك لا تعتبر حال الحضر وأوجبها عليه ثنتين كما وجبت عليه في السفر ركعتين. ولهذا صوب الشيخ حتى تستقيم القاعدة ولا تتناقض، صوب الشيخ المسألة فقال بأنه يصليها في الحضر ركعتين كما وجبت عليه في السفر حتى تستقيم القاعدة، لأن القاعدة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا نام عن صلاة السفر، هذا ترك صلاة السفر ثم كانت في الحضر أداؤها، يبقى ينظر إلى الحال التي وجبت عليه فيها الصلاة، فكانت وجبت عليه في السفر فيصليها ركعتين هنا، كما أننا نقول يصليها أربعا في الحضر مهملين وصف السفر، كذلك هنا نهمل وصف الحضر وننظر إلى وقت وجوب الصلاة، وقت وجوب الصلاة. نعم. هو على كلام الشيخ هنا العبرة بالوجوب، أنا وينظر وجبت عليه في الحضر يبقى يجب عليه، وجبت في السفر يجب عليه. لكن أنا أذكر أن في كلام الشيخ العثيمين أيضا قد ذكر كلمة مسألة وقت الأداء ووقت الوجوب، شوف هل عليكم تحصلون هذه كده. نعم.